بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع الدرس 27 من شرح قطر الندى وبل الصدى لإمام النحاة المتأخرين ابن هشام رحمه الله تعالى وطيب ثراه، ما زال الحديث في نواصب الفعل المضارع. إخوتي الكرام، هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وصلنا إلى قوله: ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماض منفي إلى آخر كلامه. نواصب الفعل المضارع منها ما ينصب بأن مضمرة، ومنها ما ينصب بنفسها، والتي تنصب بنفسها تقدم الكلام عنها، وما ينصب بأن مضمرة ينقسم على قسمين: إما أن تنصب بأن مضمرة جوازا، يعني يجوز إظهار أن، وإما أن يكون إضمار أن واجبا. الآن نتكلم عما يكون الإضمار واجبا. تكلمنا عما يكون الإضمار فيه جائزا، والآن نتكلم عما يكون الإضمار فيه واجبا، وها نحن نشرع الآن في لام الجحود. قال: ولو كانت اللام مسبوقة إلى آخره. هو يتكلم رحمه الله تعالى عن لام التعليل، عن لام كي. انتقل من لام كي إلى لام الجحود، وأراد أن يربط بين الحديثين، بين الموضوعين، فقال: هذه اللام التي ينصب بعدها الفعل المضارع إذا كانت مسبوقة بكون منفي، هذه لا تسمى لام التعليل ولا تدل على التعليل أصلا، وإنما هذه لام ثانية، والفعل بعدها أيضا يكون منصوبا بأن مضمرة، لكن هذا الإضمار، لكن هذا الإضمار واجب. ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماض منفي، هنا وجب إضمار أن. هذا وجب، هو جواب لماذا؟ جواب للو. إذن لام الجحود اللي نحن الآن بصددها، ضابطها أن تكون مسبوقة بكون، هذا الكون منفي، والمقصود بكون يعني ما يكون من مشتقات كان، والمقصود بذلك الماضي والمضارع حصرا، كان أو يكون أو كانوا أو يكونون. في حالة صيغة الماضي، الماضي يكون مسبوقا بما، والمضارع يكون مسبوقا بلم. وهنا لاحظوا ماذا قال: قال بكون ماض منفي إلى آخره، لم يذكر المضارع. لماذا؟ لأن صيغة المضارع بما أنه سبقتها لم، إذن المجموع دل على المضي. قلنا لم أداة نفي وجزم وقلب، تقلب المضارع إلى المضي، فعندما دخلت لم على الفعل المضارع قلبته إلى المضي، لذلك قال: مسبوقة بكون ماض منفي وجب إضمار أن. الآن سيفصل، سواء كان المضي في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط، يعني اللفظ مضارع لكن المعنى ماض. مثال الذي يكون في الماضي المضي يكون في اللفظ والمعنى، قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن قبل هذه اللام ليعذبهم لام الجحود يسبقها كون منفي كان هنا، هي عبارة عن كون لأنها مشتقة من مصدره كون، ولذلك هم ماذا قالوا؟ قالوا كون، حتى هذا مصدر يشمل الماضي والمضارع. وفي الحقيقة نفس لفظ كون لا يأتي قبل لام الجحود، وإنما هنا يريدون أن يقولوا لنا أنه ما هو مشتق من الكون، ما هو مشتق من المصدر، ويقصدون بذلك الماضية والمضارعة. والماضي دائما يكون مسبوق بما، والمضارع يكون مسبوق بلم. ما كان الله ليعذبهم، هذه هنا كان أو يكون أو يكن كما هنا، هذه يعني يشترط فيها أن تكون ناقصة، فهذه كان أو بعبارة أخرى أن هذه كان تكون دائما ناقصة التي تأتي قبل لام الجحود ناقصة. طيب أين هو خبرها؟ هنا قولان عند النحاة، قول يقول اللام هذه ليعذبهم هي حرف جر، ويعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، وحرف الجر في الحقيقة لم يدخل على الفعل وإنما دخل على المصدر المؤول، فلذلك لا يأتي أحد ويقول أنه ليعذبهم ليغفر لهم هذه اللام حرف جر، كيف دخل على الفعل المضارع؟ نقول هذا الفعل منصوب بأن مضمر قبله وهو في تأويل مصدر، واللام وإن كانت من حيث الصورة دخلت على الفعل المضارع لكنها من حيث الحقيقة دخلت على المصدر المؤول، لذلك التقدير وما كان الله مثلا فاعلا لتعذيبهم، لم يكن الله فاعلا لمغفرتهم. فهنا إذن نتكلم عن خبر كان. اسم كان لفظ الجلالة في الموضعين، لم يكن الله ما كان الله، لفظ الجلالة اسم كان. الخبر، منهم من قال الخبر هو ما قلنا اللام حرف جر والمجرور هو المصدر المؤول، قالوا الجار والمجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف هو الخبر، كما نقول مثلا كان زيد في الدار، يعني كان زيد مستقرا في الدار مستقرا، هذا هو الخبر، هذا قول عند النحاة. القول الثاني يقول لا، يقول هذا الفعل يعني الجملة الفعلية هي اللي تكون في محل نصب خبر لكان، لكن لا شك أنه القول الأول هو الأرجح وهو الأقرب إلى قواعد النحو. طيب هذا إذن الكون قلنا يكون منفي، يكون منفيا، والنفي يعني في الفعل الماضي تدخل عليهما، وفي الفعل المضارع تدخل عليه لم، ومن النادر يعني القليل دخول إن النافية، هذا الشيء يعني هو قليل. وهنا يعني النحاة ذكروا في الحقيقة شروط للام الجحود، قالوا أنه الفعل الذي يكون بعدها لا يكون مقيدا بظرف ولا ينتقض نفيه بإلا، وكذلك أيضا أن يكون الفاعل والفعل واحد، يعني أن يكون الفاعل فاعله وفاعل الفعل المقرون باللام واحدا، هذه شروط إن شاء الله تعالى نأتي إليها لاحقا، لكنني أحببت أن أشير إلى ذلك فحسب. إذن وتسمى هذه اللام ماذا تسمى؟ تسمى لام الجحود. هذا المصطلح لام الجحود هناك عليه اعتراض من بعض أهل العلم، قالوا: هو الجحود، ما هو معنى الجحود؟ الجحود معناه أن تنكر شيئا وأنت تعرفه، يعني تسأل عن شيء وأنت تعرفه لكنك تنكره، هذا هو الجحود. والتعبير الأشمل هو أن يقال لام النفي، فالنفي أعم وأشمل من الجحود. وهنا هذه اللام لا تدل على معنى إنه شيء شخص يعرفه وينكره، وإنما تدل على مطلق النفي. لذلك قالوا: الأولى أن تسمى هذه اللام لام النفي وليس لام الجحود. لكن أجابوا عن ذلك بأن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وجه التسمية موجود، إنه الجحود هو معناه النفي وإن كان نفي خاص. وعبر بعض أصحاب الحواشي بقولهم: هذا من باب تسمية العام باسم الخاص، تسمية العام اللي هو مطلق النفي باسم الخاص الذي هو لام الجحود. أيا كان، هذا التوجه موجود عند العلماء، وهذا الاعتراض هو وارد، وما ذكرته لكم هو رد له. وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات، يعني اللام مطلق اللام، سواء كانت هذه اللام هي لام الجحود أو كانت اللام هي لام التعليل اللي هي لام كي، لها ثلاث حالات. أولا وجوب الإضمار، هذا بعد لام الجحود. ثانيا وجوب الإظهار، هذا إذا كان لام كي مقترنة بلا كما مر معنا لئلا، وذلك إذا اقترن الفعل بلا. جواز الوجهين في لام كي، وذلك فيما بقي اللي هو لام كي عندما لا تكون مقترنة بلا. قال تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال تعالى: وأمرت لأن أكون. لماذا مثل هنا ابن هشام بمثالين؟ أراد أن يقول لنا أنه أن عندما تكون بعد لام كي، بعد لام التعليل، يجوز فيها الإضمار والإظهار. فمثل لنا بمثالين: المثال الأول أضمرت فيه أن، المثال الثاني ظهرت فيه أن، فهذا دليل على جواز الأمرين. فأعطانا مثالين: الأول وأمرنا لنسلم لرب العالمين، لنسلم أي لأن نسلم، هنا أن مضمرة. وأمرت لأن أكون، هنا ظهرت أن. إذن معنى هذا أنه يجوز الإظهار والإضمار. إذن معنى هذا بعد لام كي أو لام التعليل اسمها الثاني يجوز إظهار أن ويجوز إضمار أن. أما في لام الجحود فلا يوجد عندنا مثال، لا يوجد عندنا شاهد من كلام العرب الفصيح أنهم نطقوا بأن ظاهرة بعد لام الجحود. وكذلك باقي المواطن التي تضمر فيها أن وجوبا، لماذا قلنا وجوبا؟ لأننا لم نسمع من العرب أنهم نطقوا بأن بعد هذه الأدوات. الآن يأتي إلى موضوع تكملة للام الجحود، وهو مواضع إضمار أن وجوبا. تكلم عن أول موضع اللي هو لام الجحود، والآن سيكمل الباقي. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: ولما ذكرت، يعني في المتن، لأن هو الآن في الشرح، ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن، وهي أربع. إذن الآن سيكمل حديثه عن المواطن الأخرى التي يجب فيها إضمار أن. قلنا ما معنى يجب؟ يعني العرب لم تنطق بأن ظاهرة ملفوظة في هذه المواطن الأربع، لذلك نحن أيضا لا يجوز لنا أن نظهر أن. أما قبل قليل في لام كي، القرآن الكريم جاء بالصيغتين، جاء بأن مضمرة وجاء بأن ظاهرة ملفوظة، وهكذا ورد من فصيح كلام العربي، فجاز عندنا الوجهان فقلنا بالجواز. هنا عندنا وقفة جميلة لطيفة على كلام سيدنا ابن هشام رحمه الله عندما قال استطردت. الاستطراد ما هو تعريفه؟ الاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة. طيب، هل ذكر هذه المواطن الأربع هو في غير محله؟ ألسنا الآن هنا نتكلم عن مواطن إضمار أن، نواصب الفعل المضارع؟ نحن في صلب هذا الموضوع. إذا لماذا يقول استطردت؟ هذا ليس استطرادا، وإنما هذا ذكر الشيء في محله. الاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله. وربما في هذا الهامش ذكر المحقق شيئا من ذلك، فقال الاستطراد لغة أن يفر المرء من عدوه كيدا ثم يكر عليه فكأنه إلى آخره. هذا لا يهمنا المعنى اللغوي، اصطلاحا عند العلماء الاستطراد ذكر الشيء في غير موضعه، يعني في غير محله، لكن مع ذكر الشيء في غير موضعه مع غيره، لكن لمناسبة بينهما. هذه مع غيره لو ما كانت موجودة يكون أوضح الكلام، ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة بينهما. طيب، أو هو سوق الكلام على آخره. والظاهر أن الذي فعله المصنف ليس استطرادا بهذا المعنى. لماذا ليس استطرادا؟ لأنه في معرض الحديث عن نواصب المضارع، في معرض الحديث عن المواطن التي تضمر فيها أن، فلذلك اعترضوا وقالوا هذا ليس استطرادا. لكن يمكن الجواب عن هذا الاعتراض، وهو أن نقول أنه المؤلف رحمه الله تعالى ربط ما بين لام الجحود وما بين لام كي، لام التعليل، عندما قال قبل قليل في مستهل الحديث، عندما قلت لكم أنه قال وقبل اللام كان يتكلم رحمه الله تعالى، قال ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماض منفي. فإذا هو تكلم عن لام التعليل. لو كانت اللام، هذا انتقال، قلنا انتقال من لام التعليل إلى لام الجحود، هذا الانتقال مناسبتها واضحة، كأنه ما المناسبة في ذكر إضمارها بعد حتى وما تلا حتى، كأنه هذا الكلام ليس له يعني رابط من هذه الحيثية. لذلك قال استطردت، يعني ذكرت حتى وما بعدها استطرادا في غير محله، باعتبار أنني ربطت ما بين لام الجحود ولام كي، لكن هنا لا يوجد رابط ما بين حتى ولام الجحود كما هو بين لام الجحود ولام كي، من حيث أنه هذه لام وهذه لام. أما حتى ليست لام، حتى لها مناسبة لكن عامة، وهو إضمار أن بعدها وجوبا. فأراد أن يقول إن هذا استطراد من حيث وجود المناسبة القوية بين لام الجحود ولام كي، والمناسبة البعيدة بين لام الجحود وما يذكر بعدها. هذا هو جواب العبد الفقير أخوكم على هذا الكلام وعلى هذا الاعتراض، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. إذن مواضع إضمار أن وجوبا. قال: استطردت في ذكر بقية المسائل، يعني المواطن التي يجب فيها إضمار أن، وهي أربع. هذه المواطن هي أربعة: الأول بعد حتى. الآن قال إحداها بعد حتى. الآن يريد أن يفصل الكلام عن الفعل المضارع الذي يأتي بعد حتى. هل الفعل المضارع إذا أتى بعد حتى دائما يكون منصوبا بأن مضمر؟ الجواب لا، وإنما يأتي أحيانا مرفوعا وأحيانا أخرى يأتي منصوبا. لذلك قال: واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين، النصب والرفع. لماذا قال واعلم؟ قال واعلم كأنه يريد أن ينبهنا إلى أنه الكلام الذي سيأتي هو كلام عام، ليس فقط في حالة النصب، وإن كان موضوعنا هو النواصب، لا، نتكلم أيضا عن الفعل الذي يأتي بعد حتى مرفوعا وشروط النصب وشروط الرفع. فالآن هو يريد أن يدرس موضوع حتى من وجهة عامة وليس خاصة، لذلك قال إيش؟ قال واعلم. وهذه واعلم في الغالب يعني العلماء يذكروها حتى ينشطوا ذهن الطالب، ذهن المتلقي، حتى يتنشط ويذكرون المسألة بدقائقها وتفصيلاتها الواردة فيها. إذن واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين، النصب والرفع، هذا بدل بعض من كل من حالتين، ويجوز أن نقول النصب والرفع على تقدير كونهما خبرا لمبتدأ محذوف، هو النصب والرفع. فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها. الآن نأتي أولا إلى شروط النصب، ثم بعد ذلك نأتي إلى شروط الرفع. قال: فأما النصب فبشرط كون الفعل مستقبلا ماذا؟ فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، ليس مطلق المستقبل، بالنسبة إلى ما قبلها. يعني عندنا فعلان، عندنا زمانان، كلاهما ماضي، لكن الماضي الثاني هو مستقبل بالنسبة للماضي الأول. لاحظوا، لذلك قال: سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم، هذا هو المعروف المعتاد، أو لا. أو لا هو هذا الذي قلته لكم، أن يكون مستقبل ليس بالنسبة لزمن التكلم، وإنما عندنا فعلان كلاهما ماضي، الثاني مستقبل بالنسبة للأول. لاحظوا، فالأول اللي هو المستقبل الصرف، فقط عندنا فعل واحد هو مستقبل، والاستقبال بالنسبة لزمن التكلم، كقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هنا المتكلم هم قوم موسى عليه السلام في ذلك الزمان، في ذلك الوقت. عندما قالوا هذا الكلام، قالوا هذا الكلام في وقت كان سيدنا موسى عليه السلام ذهب إلى ميقات ربه. ماذا قال بنو إسرائيل؟ لن نبرح عليه عاكفين أبد، سنبقى عاكفين على هذا العجل. لاحظوا، حتى يرجع إلينا موسى. رجوع سيدنا موسى عليه السلام بالنسبة لزمن التكلم الذي كان عندهم هذا شيء مستقبلي سيحصل، هو لم يحصل بعد، بعد ما رجع سيدنا موسى، لحد الآن هو ذهب إلى ميقات ربه ولم يعد بعده. إذن هذا هو مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم، وهذا الكلام واضح، لكن الغموض يكتنف القسم الثاني، والثاني كقوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول. لاحظوا هنا وزلزلوا حتى يقول الرسول، قال لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم. هذا الكلام قلت لكم يحتاج إلى شرح، إلى تدقيق. عندنا هنا فعلان: زلزلوا وحتى يقول، كلاهما في الحقيقة ماضي. لماذا؟ لأنه نحن ننظر هنا إلى زمن الإخبار، قبل قليل نظرنا إلى زمن التكلم، وهنا ننظر إلى زمن الإخبار. قبل قليل كنا ننظر إلى زمن تكلم بني إسرائيل بالنسبة لكلامهم، ها؟ رجوع سيدنا موسى عليه السلام هو أمر مستقبلي. هنا ننظر إلى زمن الإخبار، يعني وقت ما القرآن الكريم أخبرنا عن هذه الحادثة التي حصلت وانتهت وانقضت. زلزلوا هذا أمر سابق ماضي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما قال، هذا أيضا زمان ماضي، فكلاهما زمان ماضي بالنسبة لزمن الإخبار. لا أحد يقول لي هذا يقول فعل مضارع والمضارع يدل على الحال والاستقبال. نعم، لكن دققوا معي جيدا، هنا القول قول الرسول هو أمر مضى وانقضى وكان قبل زمن الإخبار، قبل نزول الآية القرآنية الكريمة التي أخبرتهم عن هذه الحالة والحادثة. إذن كلاهما مضى، فعندنا فعلان: زلزلوا الزلزلة والإزعاج الذي حصل للصحابة الكرام، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام كلاهما شيء ماضي. لكن إذا أتينا إلى الزلزلة وإلى قول الرسول نجد أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام هو أتى بعد الزلزلة، فهم أولا زلزلوا، أزعجوا، قلوبهم دخلها الخوف، دخلها الرعب، ثم بعد ذلك قال لهم الرسول ما قال. لاحظوا كيف قال: إذن فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، بالنسبة إلى ما قبلها، قول الرسول مستقبل بالنسبة للزلزلة، وكذلك رجوع سيدنا موسى مستقبل بالنسبة لبقائهم عاكفين على العجل. لاحظوا الآن سيقسم، سينوع: سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم عندما نطقوا بهذا الكلام بني إسرائيل أو لا، فالأول هذا واضح، والثاني وزلزلوا حتى يقول الرسول، لأن قول الرسول لاحظوا وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزال. إذن هذا هو شرط حتى أن يكون الفعل ماذا؟ مستقبل. لذلك الفعل بعد حتى إذا كان حال يكون واجب الرفع ولا يجوز فيه النصب. ومن أمثلة ذلك مثلا: سرت إلى المدينة حتى أرى أهلها، حتى أكلم أهلها، وأنت الآن تتكلم مع أهلها. سرت إلى المدينة سرت إلى المدرسة حتى أدرس، بالرفع عندما تتكلم أنت في حال الدراسة. أما إذا ذهبت إلى المدرسة والدوام لم يبدأ بعد فتقول سرت إلى المدرسة حتى أدرس، شيء مستقبلي. أما أنت الآن تدرس تقول أدرس. ولا شك أنه الألفاظ هي قوالب المعاني، فلذلك نهتدي إلى المعنى من اللفظ، ونجعل اللفظ دائما هو تابع للمعنى، قالب يصب فيه المعنى. أكتفي بهذا القدر، مصليا مسلما على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.